وللقسم فائدتان: إحداهما بيان عظمة المقسم به، لأننا ذكرنا أن تعريف القسم هو تأكيد الشيء بليس المعظم، فإذا أقسم الإنسان بشخص علمنا أنه عظيم عنده. نعم، إذا أقسم الإنسان بشيء علمنا أنه عظيم عنده. والثاني بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولهذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، والثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، والثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. انتبه، إذا كان الشيء ذا أهمية فأكده بالقسم حتى عند من يقر به، وذلك ليعرف المخاطب أنه ذو أهمية ولذلك أقسم عليه. الثاني أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، وهذا قال أهل البلاغة إنه يحسن التوكيد ولا يجب، لأن المتردد قد يكفيه الخبر المجرد. الثالث أن يكون المخاطب منكرا له، فهنا يتعين أن تحذر حتى يكون المخاطب مطمئنا. فمثل الذين زعموا أن لا يبعثوا، قال الله تعالى النبي: قل بلى وربي لا تبعثن، لأنهم منكرون. فإن قال قائل: كلامك هذا منقوض بقوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فهنا مؤكد لكن من باب القسم، مع أنه لا أحد ينكره. أجاب أهل البلاغة عن هذا فقالوا: نزل المخاطب منزلة المنكر لأنه لم يعمل لهذا اليوم الذي هو يوم موته. ولهذا يحسن أن نقرأ البلاغة، وإنا عازمون إن شاء الله على قراءتها في الليل قبل أن تبدأ الدروس النظامية إن شاء الله. نعم، البلاغة مفيدة، وأيضا الفن اللذيذ، بعض الفنون مفيد لكنه مو لذيذ، لكن هي لذيذة. نعم، إذن القسم له فائدتان: الأولى بيان عظمة المقسم به، والثاني بيان أهمية المقسم عليه وإرادة التوكيد. ثم قال المؤلف: القصص والقص. قال المؤلف: القصص والقص لغة تتبع الأثر، كما قال الله تعالى عن موسى وفتاه: فارتدا على آثارهما قصصا، يعني يتتبعان الأثر. وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. انتبه، وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. انتبه، الإخبار عن قضية لها مراحل يتبع بعضها بعضا. وعلى هذا لو قلت: جاء زيد، يكون قصة؟ لو قلت واحد من الناس: تعال أبقص عليه قصة، سيشرد ويظن أنها صفحات، فتفضل قام زيد، تكون قصة ولا لا؟ ليش؟ ما هي قضية ولا ذات مراحل، لابد أن تكون قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص، الدليل قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع، والله لما أخبر الله به أوكد عندنا مما شاهدناه بأعيننا، لأن ما أخبر الله به لا يعتريه لبس، وما شاهدناه بأعيننا قد يعتريه لبس، قد يرى الإنسان الشيء المتحرك ساكنا أو الساكن متحركا. فلا أحد أصدق من الله حديثا. إذن القصص الواردة في القرآن كلها إيش؟ حق وصدق، ليس فيها مثل بوجه من الوجوه. وأحسن القصص أيضا، أحسن القصص في أسلوبها وفي سياقها وفي آثارها وفي لذة قراءتها. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بإيش؟ بما أوحينا إليك هذا القرآن. وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. والثالث: وأنفع القصص بقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. فهذا أثر عظيم أن يعتبر الإنسان بقصص هؤلاء. إذن هي أنفع القصص، فاشتملت على ثلاث أوصاف: أولا الصدق، والثاني الحسن، والثالث النفع والتأثير. فهي على هذه المنزلة العالية من القصص. ولذلك يحسن بالواحد منا أن يأخذ قصة من القصص، يتتبعها بتفسيرها ومعناها الإجمالي وفوائدها وما تتضمنه من أحكام وحكم. يعني لو عودتم أنفسكم هذا حصلتم خيرا كثيرا، لأنه كما سمعتم صدق حسن ونفع. وذلك لقوة التأثير في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. انظر خطاب إبراهيم لأبيه، محاورة لأبيه. قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. ما من العبارة؟ أنك جاهل وأنا أعلم منك. لكنه تحاشى أن يقول هذه العبارة، لأنها شديدة على الأب وربما تنفره، فقال: قد جاءني من العلم ما لم يأتي. وهذا بمعنى إيش؟ بمعنى أنا أعلم منك. والتفنن في الأسلوب ومراعاة الحال هذا أمر له وزن. ذكر أظن في غذاء الألباب أن أحد الخلفاء رأى رؤيا أن أسنانه قد انقلعت كل أسنان، فاهتم لهذه الرؤيا وقال: ائتوني بعابر. فأتوا إليه بعابر فقال: ما تقول في هذه الرؤيا التي أرقتني؟ قال: أقول إن حاشيتك ستموت كلها. طب ايش تقول؟ يعني هذا من عندي، ما أدري هو قال الكلام ولا لا. المهم فزع الملك وقال: اضربوه، لأنه روع كل حاجة تروح مشكلة، هاتوا عابر آخر. فأتوا بعابر آخر وقال: ما تقول؟ قال: أقول إن الملك سيكون أطول حاشيتي عمرا. بارك الله فيك. هذا وأعطاه جائزة. والمعنى الله
فنقله الله تعالى عنه كقصة مريم ولقمان: والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب حجر وغير ذلك. وقسم عن حوارث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. وللقصص في القرآن حكم
كثيرة عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ووفقه هي ثلاثة أقسام، القصة ثلاثة أقسام، قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وهذا كثير، وقد جاء في القرآن مبسوطا يعني موسعا وجاء مختصرا. ومن أشد اختصارا وأعظمه تأثيرا ما جاء في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، ذكر الله عز وجل مجمل قصة الأنبياء المذكورين في الآية، لكنه على وجه مختصر إلا أنه مؤثر جدا جدا، مؤثر وقوي وصعب. وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تبارك وتعالى عنهم كقصة مريم، قصة مريم جاءت مطولة ومختصرة، ومريم بنت عمران التي أحسن فرجها إلى آخره مختصرة، وجاءت مطولة في سورة مريم، في سورة آل عمران. قصة لقمان ذكرت في سورة لقمان، وعلم من التمثيل بلقمان أنه ليس بنبي وهو كذلك. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أشجارها ميتة هامدة، فقال إما بلسانها أو بنفسه أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف تعود هذه حية وقد ماتت هذا الموت. فأراه الله آية، أماته الله 100 عام 100 سنة، وكان معه حمار ومعه طعام، طعام قابل للتغير، قالوا إنه عنب أو تين أو غير ذلك ما يهم، المهم أنه طعام قابل للتغير. ثم بعثه، لما بعثه رأى عجبا، رأى الطعام لم يتغير والحمار ميت تلوح عظامه، وسأله الله كم لبث؟ قال يوما أو بعض يوم. والظاهر أنه لم يرى الحمار، لأنه لو رأى الحمار ما قال هذا، أراه الله الحمار وأراه الطعام، وإذا الطعام لم يتغير، وقد بقي وليد كم؟ لا أسر، أنا قد بقي الطعام كم؟ 100 سنة لم يتغير، لا من الشمس ولا من الريح ولا من التراب، كأنه الآن. الحمار رآه عظام، عظام تلوح، قال الله تعالى وانظر إلى الحمار، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية الناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فرأى العظام يجتمع بعضها إلى بعض وينشزها الله عز وجل بالعصب، يشد بعضها ببعض ثم كسها لحما ثم قام الحمار. الآن أحياه الله بعد موته، وأحيا حماره أمام عينه بعد موته، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، الله أكبر سبحانه القادر. وفي البقرة 5 قصص كلها فيها أحياء الموتى، 5 قصص. الأخ اكتبها لنا غدا إن شاء الله، أنت أين؟ سورة البقرة فيها 5 قصص كلها فيها أحياء الموتى. طيب أيضا قصة الذي مر على قرية وذي قرنين، قصته ليست بعيدة عنه. وقارون، طيب ذي القرنين مش معناه صاحب القرنين، إيش القرنين؟ ذكرناها لكم. نعم هذا واحد. ها؟ لا نعم أنت جعله تاجا له قرنان، وقرنان خارجان عن المألوف، لأنه لو كان المألوف ما نص عليه. طيب أقرب شيء أنه ملك المشرق والمغرب. وقارون، قارون صاحب المال الخبيث الذي لم يشكر الله على نعمه، ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي يعني بالتجارة والصناعة وغيره وليس من فضل الله. فخسف الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. نعم. كذلك من أي قوم هو؟ كان من قوم موسى وأصحاب الكهف، وقصتهم ليست بعيدة منا. لبثوا في كهفهم نياما 309 سنوات، لم يحتاجوا لأكل ولا شرب ولا لباس ولا يقظة، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال لئلا تستقر الدماء في جانب واحد فيهلك. أصحاب الفيل، وما أدراك ما أصحاب الفيل، نزل فيهم سورة كاملة. جاءوا بفيلهم وجنودهم يريدون أن يهدموا الكعبة بيت الله، لأن بعض العرب ذهب إلى اليمن وكان ملك اليمن قد بنى بيتا وقال إنه كعبة اليمنية، وطلب من الناس أن يحجوا إليها علشان يقطع الرزق عن قريش. فغضب رجل من العرب وذهب إلى اليمن وقال قال لأقذرن في هذا البيت، فذهب إلى هذا البيت وقضى حاجته فيه. الغرض إهانة البيت وبنيه، ما هو الغرض أنه ينجس ويغسل. فأقسم ملك اليمن أن يهدم الكعبة، وجاء بجنوده ومعه فيل عظيم على أنه يريد أن يهدم به الكعبة، ولكن الله تعالى حبسه في مكان يقال له المغمس بين عرفة والشرائع، معروف بهذا الاسم إلى اليوم. أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات متفرقة، وقال جاء طيرا أبابيل لمناسبة آخر الآيات. أصحاب الفيل جعل كيدهم في تضليل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم في أسماك كل أخله له، فجعلها الله بهذا اللفظ مراعاة لفواصل الآيات وامتحانا للعبد إذا سمع أبابيل ما هي أبابيل، ذهب يبحث في اللغة. طيب، هذه الأبابيل كل طير في منقاره أو بين رجليه حجر، حجر قوي جدا جدا أشد من الرصاص، من سجيل يعني طوب مشوي قوي، ترميهم بحجارة من سجيل يقولون إنها تضرب الواحد على رأسه وتخرج من دبره، فجعلهم إيش كأسماء. والعجيب سبحان الله أن الفيل إذا أقاموه ووجهوه إلى الكعبة برك وأبى أن يمشي، يحبسهم عن الله عز وجل. فإذا أقاموه وجهوه لليمن هروى وأسرع. ووقع لناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله في غزوة الحديبية، إذا وجهوا الناقة للكعبة بركت، وإذا وجهوها للمدينة مشت. فقال الصحابة رضي الله عنهم خلأت القصوى، خلأت يعني حرنت، فدافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنها وهي بهيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكذب. قال والله ما خلعت وليس ذلك لها بخلق مدح للناقه، وانما حبسها حادث الفيل. هذه قصه اصحاب الفيل. فناخذ من هذا عبر عظيمه. طيب، ثالثه اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود فعلوا بالمؤمنين افاعيل، خدوا اخدودا في الارض، حفروا سواقا عميقه وملأوه حقبا وعرضوا عليه المؤمنين، ومن بقي على ايمانه القوه في النار، وصبروا على الإلقاء في النار لأنهم يعلمون أنهم إن احترقت أجسامهم تنعمت أرواحهم. ففعلوا ما فعلوا، ومع ذلك قلوب أحجار والعياذ بالله، هم على النار قعود مترفين متنعمين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا ما يوجب الثناء والمدح إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع هذا يقول الله عز وجل وهو أرحم الراحمين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. سبحان الله، يفتنون عباده ويحرقونهم بالنار ثم يعرض عليهم التوبة. أتجدون أرحم من هذا؟ لا والله. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأشياء من هذا نوع كثير. المهم أن القصص ينبغي للإنسان أن يتأملها، وليس في الأمر سعة في هذه الإجازة لنعطي كل واحد منكم قصة يتكلم عليها وما يستخرج منها من الفوائد حكما وأحكاما، لكن الإجازة قصيرة كما تعلمون، وربما أنتم في أنفسكم تفعلون هذا إن شاء الله. القسم الثالث عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كثير، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. هذا كثير،